أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الآن يذكر بعض التطبيقات نقرأها قراءة مع التعريف الموجز. يقول: ورد في الوسائل الباب الخامس من أبواب القيام من كتاب الصلاة الحديث الخامس ما نصه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه أي الإمام موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المريض إلى آخره. هذه الرواية يرويها الحر العامل صاحب الوسائل عن كتاب علي بن جعفر المعروف مسائل علي بن جعفر مطبوع مجلد مستقل أيضا. فإن كتاب علي بن جعفر كان عند الحر وهو أحد مصادر أحاديث وسائل الشيعة، والطريق إليه صحيح لأن صاحب الوسائل يروي جميع المصادر التي اعتمدها بطرق كثيرة معتبرة تنتهي إلى الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي له طريق معتبر إلى علي بن جعفر. فإذا كلا الطريقين، طريق الحر العاملي إلى الشيخ صحيح، وطريق الشيخ إلى علي بن جعفر صحيح، فيصير الطريق إلى الكتاب صحيح. أما أنه كيف عرفنا بأن الحر له طرق معتبرة تنتهي إلى الشيخ الطوسي؟ قال: يتضح ذلك من خلال مراجعة آخر الوسائل حيث ذكر جملة من الفوائد، وفي الفائدة الخامسة ذكر طرقه إلى تلك المصادر، وهي طرق كثيرة تتشكل من علمائنا الأبرار. وأما أن طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن جعفر صحيح، فلأن طريقه في المشيخة وإن كان ضعيفا، حيث قال: وما ذكرته عن علي بن جعفر فقد أخبرني به الحسين بن عبيد الله يعني الغضائري عن أحمد بن محمد بن يحيى أي العطار عن أبيه محمد بن يحيى عن العمرة النيسابوري البوفة عن علي بن جعفر. وأحمد بن محمد بن يحيى لم تثبت وثاقته بناء على عدم كفاية شيخوخة الإجازة في إثبات الوثاقة، وقد تقدم الكلام. سيكون طريق الشيخ الصديق طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن جعفر المذكور في المشيخة طريق ضعيف، لكن في الفهرس له طريق صحيح، حيث قال: أخبرنا بذلك جماعة عن محمد بن علي بن الحسين الشيخ الصدوق عن أبيه عن محمد بن يحيى عن العمرة الخراساني البوفتي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى الكاظم عليه السلام. هذا الطريق واضح أنه صحيح، والآن أيضا يأتي التعليق عليه. ورواه على طريق آخر، ورواه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابوي الشيخ الصدوق عن أبيه عن سعد واحد، والحميري اثنين، وأحمد بن إدريس ثلاثة، وعلي بن موسى أربعة. كل هؤلاء الأربعة عن أحمد بن محمد أي بن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي عنه عن علي بن جعفر. ففي هذه العبارة يقول: يذكر الشيخ إلى علي بن جعفر طريقين، هما الأول جماعة عن محمد بن علي بن الحسين عن أبي عن محمد بن يحيى عن العمرة عن علي بن جعفر، وهذا طريق صحيح. عليكم السلام. أما الجماعة فلأن أقلها ثلاثة، ولا نحتمل اجتماع ثلاثة من مشايخ الشيخ الطوسي على الكذب، خصوصا وبالإمكان تحصيل الاطمئنان بأن أحد الثلاثة هو المفيد أو الحسين ابن عبد الله الغضائر، وكلاهما ثقتان، حيث يكثر الشيخ عنهما النقل في الفهرس، فيحصل عندنا اطمئنان بأن أحد لا أقل أحد هؤلاء الجماعة هو الشيخ المفيد أو الحسين ابن عبيد عبد الله. فالمهم تعبير الشيخ جماعة نطمئن بوثاقة بعضهم لا أقل. وأما محمد بن علي وأبوه فهم الصدوقان الأب والابن، وهما غنيان عن التوثيق. وأما محمد بن يحيى فهو العطار شيخ الكلين وهو من الثقات الأجلة. وأما العمرسي فهو ثقة أيضا حيث وثقه الشيخ الطوسي. فإذا هذا الطريق الأول طريق صحيح إلى كتاب علي بن جعفر المعروف مسائل علي بن جعفر. الطريق الثاني محمد بن علي أي الشيخ الصدوق عن أبيه عن سعد بن عبد الله والحميري وأحمد بن إدريس وعلي بن موسى عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم الدجلي عنه، وهذا الطريق صحيح أيضا. وتكفينا صحة الطريق الأول عن إثبات صحة هذا الطريق. كلهم طبعا كلهم ثقات، سعد من الثقات، الحميري من الثقات، وأحمد بن إدريس من الثقات، أحمد بن محمد بن عيسى من الثقات، موسى بن القاسم البجلي أيضا من الثقات، وهم طريق صحيح. هذا التطبيق الأول. التطبيق الثاني ذكر الحر العاملي في كتاب الصلاة من وسائله الباب التاسع من أبواب نافلة شهر رمضان الحديث الأول ما نصه محمد بن الحسن يعني الشيخ الصدوق. وقلنا سابقا أن صاحب الوسائل إذا ابتدى بمثل محمد الحسن يعني ينقل عن الشيخ الصدوق إما في التهذيب أو في الاستنصار الشيخ الطوسي، وإذا قال محمد بن علي فهو الشيخ الصدوق ابتداء بالشيخ الصدوق، إذا قال محمد بن يعقوب فإذا هو ينقل عن الكليني. هنا محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال إلى آخره. ثم بعد فراغه من الرواية قال ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان. إذن هذه الرواية الشيخ الحر العامل ينقلها بنقلين، نقل عن الشيخ الطوسي ونقل عن الشيخ الصدوق رحمه الله. هنا طبعا بما أنه يوجد طريقان إلى الرواية يكفينا تصحيح أحد الطريقين. يقول وحيث أن طريق الشيخ صحيح فلا حاجة إلى تحقيق حال طريق الصدوق، ولإثبات صحة طريق الشيخ نقول أما الحسين ابن سعيد والبقية إلى الإمام عليه السلام فكلهم ثقات أجلاء. حسين ابن سعيد من الأجلاء، صفوان ابن يحيى من الثقات الأجلاء، ابن مسكان من الثقات الأجلاء، الحلبي كذلك. فإذا الطريق من صاحب الكتاب حسين بن سعيد إلى آخره إلى الإمام عليه السلام هذا السند كامل. يبقى أن نعرف طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد. هنا قال ذكر في المشيخة، هو صاحب الكتاب عبر عبارة معقدة، لكن العبارة ليست معقدة بمن يعرف يعني ولا شيء. على كل حال قال وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسين بن سعيد فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان أي الشيخ المفيد واحد اثنين، والحسين بن عبيد الله أي الغضائف ثالث، وأحمد بن عبدون. هؤلاء كلهم عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبي محمد بن الحسن بن الوليد. هذا الطريق كما هو ملاحظ فيه أحمد بن محمد بن الحسن شيخ إجازة ولكنه لم يصرح بتوثيقه. وقال وأخبرني به أيضا أبو الحسين بن أبي جيد القمي عن محمد بن الحسن بن الوليد. فالشيخ الطوسي في الطريق الثاني بينه وبين محمد بن الحسن الوليد واسطة واحدة فقط وهي أبو الحسين بن أبي جيد القمي. هناك واسطتان شيخ المفيد أو أحد الثلاثة بن عبدون أو الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن الحسن الوليد. ثم طريق نعم أبو الحسين بن أبي جيد القمي عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد، ورواه أيضا محمد بن الحسن بن الوليد محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد. فلاحظ أنه في هنا ذكر ثلاث طرق إلى الحسين بن سعيد. أحد الطرق الثلاثة في السند ابن محمد بن الحسن الوليد، طريقان الآخران لا يوجد أحمد بن محمد بن الحسن ابن الوليد. هنا يقول: أما العبارة المذكورة تدل على أن الشيخ يروي أحاديث ابن سعيد بطريق يتوسطه محمد بن الحسين ابن الوليد، كما تشير إلى أن للشيخ إلى ابن الوليد طريقين، وأن لابن الوليد طريقين إلى ابن سعد. هنا طبعا للشيخ إلى ابن الوليد في النتيجة ثلاثة طرق مو طريقين، إلا يكون طريقين من هالجهة هذه، إنه أبو الحسين بن أبي جيد القمي في الطريق الأول عن محمد بن الحسن الوليد عن حسين بن الحسن، ونفس أبو الحسين بن أبي جيد عن محمد الحسن عن محمد بن الحسن الصفار. فيصير في الواقع الشيخ له طريقان إلى محمد بن الحسن بن الوليد، الطريق الأول الذي فيه الشيخ المفيد، والطريق الثاني الذي فيه أبو الحسين بن أبي جيد. ولكن هناك طريقان أيضا إلى محمد بن الحسن، من محمد بن الحسن بن الوليد إلى الحسين بن سعيد. أما الطريقان من الشيخ إلى ابن الوليد، طبعا حتى يتم السند لابد أن نصحح طريق الشيخ إلى محمد بن الحسن الوليد في أحد الطريقين، ونصحح أيضا طريقي أو أحد طريقي محمد بن الحسن إلى الحسين بن سعيد. أما الطريق الأول فهو المفيد وابن الغضائر وابن عبدون، كلهم عن أحمد بن محمد عن أبيه. الطريق الثاني ابن أبي جيد عن أبي الوليد مباشرة. أما الطريقان من ابن الوليد إلى ابن سعيد فهما الأول ابن الوليد عن الحسين ابن الحسن ابن أبان عن ابن سعيد، الثاني ابن الوليد عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن سعيد. هنا توضيح مثال واضح يعني تقرأوه. يقول: والإثبات صحة طريق الشيخ إلى ابن سعيد يلزم إثبات صحة أحد الطريقين الأولين إلى ابن الوليد، كما يلزم إثبات صحة أحد الطريقين الأخيرين إلى ابن سعيد. أما بالنسبة إلى الطريقين الأولين من الشيخ إلى ابن الوليد، فالأول منهما يمكن التأمل فيه باعتبار أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، قلنا أنه شيخ إجازة، فعلى المبنى من يرى كفاية شيخوخة الإجازة فهو عنده ثقة والطريق صحيح، من لا يرى كفاية شيخوخة الإجازة فالطريق عنده ضعيف. وأما الطريق الثاني فيمكن تصحيحه باعتبار أن ابن أبي جيد وإن لم يوثق توثيقا خاصا، إلا أنه من مشايخ النجاشي، وتقدم عندنا أن مشايخ النجاشي ثقات بالتوثيق العام من قبل شيخ النجاشي نفسه، فيكون ابن أبي جيد ثقة. فإذا الطريق الثاني من الشيخ الطوسي إلى محمد بن الحسن بن الوليد يمكن تصحيحه، فالطريق الأول حتى لو لم يصح لا يضر من هذه الجهة. أما بالنسبة إلى طريقي ابن الوليد إلى ابن سعيد، فيقول: الأول منهما يمكن أن يناقش باعتبار الحسين ابن الحسن ابن أبان، حيث لم يرد في حقه توثيق خاص، فمن هذه الجهة يمكن يناقش. نعم يمكن أن يوثق بما ذكره في الهامش، وهو أن الحسين بن سعيد حينما وردكم نزل دار الحسين بن الحسن بن أبان، هذا الذي نريد توثيقه الآن، ومرض في داره، وقبل أن يموت أوصى بكتبه إلى الحسين بن الحسن، يعني الحسين بن سعيد أوصى بكتبه إلى الحسين بن الحسن بن أمان. والإيصاء إلى بكتبه التي تمثل تراثا حديثيا شيعيا مهما تحمل الأتعاب والمشاق في تحصيله، هنا يجب أن يكون يعني يأتمن عليه شخص ثقة. فنكتشف من هذا أن نفس الحسين بن سعيد كان يعتمد ويوثق الحسين بن الحسن بن أبان، وإلا لم يعتمد عليه وليس عنده ثقة لم يوصله بكتبه، يوصي بكتبه إلى شخص آخر، لأن الآن السلسلة من هذا الشخص إلى من بعده، فهذا التراث الضخم يعطيه إلى شخص غير ثقة ويضيع، هذا أمر غير عقلائي. فمن هذا نستكشف وثاقته من هذه الجهة. على كل حال، إن تمت هذه فبها، ما تمت فنذهب إلى الطريق الثاني. الطريق الثاني منهما صحيح محمد بن حسن الوليد عن الصفار من الثقات الأجلاء، عن أحمد محمد بن عيسى من الثقات الأجلاء. فالنتيجة هي أن طريق الشيخ إلى ابن سعيد صحيح بالنسبة إلى الطريق الثاني. فهذه فالنتيجة أن طريق الشيخ تام، هذا كتطبيق. أما محل البحث الآن فنظرات في وسائل الشيعة. كتاب وسائل الشيعة كما هو معلوم للشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي، وهو معاصر للعلامة المجلسي، وجمع الشيخ الحر كتابه هذا من 180 مصدر، وأهم هذه المصادر الكتب الأربعة. وذكر في خاتمة الكتاب في المجلد 20 في الطبعة السابقة، في الخاتمة ذكر فوائد بلغت 12 فائدة، وهي فوائد مهمة ينبغي مطالعتها. طبعا يقول طبع قديما طبع حجرية في 3 مجلدات، ثم طبع في إيران في 20 جزء، ثم طبع مؤخرا من قبل مؤسسة آل البيت في 30 جزء مع تحقيقات أكثر من الطبعة السابقة. الشيخ الحر بوب الكتاب إلى أبواب متعددة، يعني كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصوم، وهكذا إلى آخره. ثم كل كتاب إلى أبواب، الباب الأول، الباب الثاني، الباب الثالث، فأبواب متعددة، فلهذا يمكن الرجوع، سهل الرجوع عندما يكون الباب الأول من كتاب كذا، مثلا الحديث الأول من الباب الأول من كتاب كذا، يرجع له سواء في الطبعة الأولى، الطبعة الثانية، الطبعة الثالثة، سهل الرجوع. ووضع كل حديث في بابه المناسب له، ولهذا هو جعل عناوين إلى الأبواب. هذه العناوين إلى الأبواب أشبه ما تكون هي فتاوى الحر، يعني استكشف من هذا الباب، من هذه الأحاديث هذا المعنى، فقال منهم باب استحباب كذا، باب وجوب كذا، وإلى آخره. فهنا كأنه هي هذه الأبواب، عناوين الأبواب هي فتاوى، النتيجة هي فتاوى، استدل على هذه الفتاوى بهذه الأحاديث. فكل باب يحمل عنوان تكون الأحاديث الموجودة في ضمنه متناسبة مع ذلك العنوان. يقول استغرق تأليف هذا الكتاب 20 سنة، ويقول إن كان هناك معجزة تحصل فكتاب الوسائل من جملة هذه المعاجز. لأنه حينما يريد أن يثبت حديث، ومع هذا التصنيف إلى الأبواب وكل باب على حسبه، يحتاج أن يرجع إلى الكتب الأربعة رواية رواية حتى يرى أنه ما هو الحديث الذي يدل على هذا المعنى، ويحتاج إلى أن يرجع إلى الكتب الأخرى بقية 180 كتاب فيطالعها واحدة واحدة حتى يستكشف ما هو الحديث الذي يدل على هذا المعنى ويثبته. فهو الآن كتب موجودة، وربما في أول كتاب نستفيد من هذا الحديث في هذا الباب الأول، وربما هناك حديث في وسطه، ربما هناك حديث في آخره نستفيد منه في الباب الأول. فيحتاج أن يقال هذه كلها حتى يستخرج الحديث المناسب للباب. فلهذا أنه استغرق 20 سنة، وأيضا يكون معجزة شخص واحد عن العمل، يعني ما المؤسسات الآن عادة. المهم فهو يحتاج إلى عملين. العمل الأول التتبع في هذه الكتب، والعمل الثاني التدقيق في مداليل هذه الأحاديث حتى يستفيد أي الحديث يدل على الوجوب حتى يجعله في باب الوجوب، أي الحديث يدل على الاستحباب يجعله في باب الاستحباب، وهكذا في سائر الأمور. يقول أنه من شأن مثل هذا العمل الشاق أن يقع الإنسان غير المعصوم في الخطأ، في الاشتباه، في الأغلاط المتعاهدة، ولكن كتاب الوسائل بشكل عام كتاب مضبوط ومنضبط. ربما توجد بعض الأغلاط في بعض الأسانيد أو في بعض المتون، هذه باعتبار أن العصمة لأهلها، والكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يده ولا من خلفه هو الكتاب الكريم. أما كتاب يكتبه البشر لا بد من السهو والغلط، ولكن في الجملة كتاب مضبوط ودقيق. هذا ملخص عن كتاب الوسائل. هناك بعض الملاحظات لوحظت على كتاب الوسائل، مع أنه متقن ومضبوط وجهد مبارك وجهد مهم وبركته، بحيث أن كل طالب علم تقريبا لا يستغني في مكتبته عن كتاب وسائل الشيعة، لا بد أن يكون عنده كتاب وسائل الشيعة، عالم أو طالب علم لا يستغني عنه. المهم ملاحظات يذكر عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى أنه قام بتقطيع الأحاديث. هنا الحر العاملي كما قلنا عندما يذكر في عنوان الباب هو تقريبا يذكر الفتوى التي له، فعندما يذكر هذا الباب يأتي بالأحاديث التي تناسب هذا المعنى. فلو فرضنا أنه الآن في باب مثلا نجاسة الماء أو تنجس الماء القليل بمجرد الملاقات مثلا، فهنا يبحث في الكتب حتى يجد الحديث الذي يدل على هذا المعنى. ربما يكون هذا المعنى موجود في ضمن حديث تعرض إلى هذه الجهة وإلى جهة أخرى. صاحب الوسائل لا يذكر كلتا الجهتين، يذكر الجهة التي تناسب الباب، فيذكر السند ويذكر الجهة التي تناسب الباب. الجهة الأخرى يذكرها في محلها بنفس السند حتى لا يصير اشتباه. فالسند الذي ذكره مثل سند الشيخ الصدوق لابن سعيد ذكره في أول الباب الجهة التي تناسب تنجس الماء بمجرد الملاقات. الجهة الثانية يذكر نفس السند في تلك الجهة. هذه الجهة من جهة أنه حتى يصير واضح أن ما ذكره في هذا الباب ما يرتبط بانفعال الماء القليل بالنجاسة ولم يذكر شيء آخر. من جهة أخرى اعتبر أنه فيها جهة سلبية، وهي أنه ربما بقية الحديث يستكشف منه قرينة على المفاد في الرواية في القسم الأول. ربما يكون في الحديث قرينة، إذا قرأنا الرواية بشكلها الكامل نستفيد معنى، أما إذا قرأنا فقط المقطع الموجود لا نستفيد ذلك المعنى. فهذا التقطيع في الروايات يقع فيه القارئ في اشتباه من هذه الجهة. فلهذا يحسن بعد مراجعة الوسائل إذا عرفنا أنه، لأنه هو يذكر قسم يقول الحديث مثلا، نرجع إلى نفس المصدر حتى نلاحظ أنه في المصدر موجود تتمة يستفاد منها أو لا يستفاد منها لها رب أو ليس لها رب. فإذا الملاحظة الأولى على الكتاب هو تقطيع الأحاديث. الملاحظة الثانية قال أن المراجع قد يعثر عليه أحيانا استخراج سند الرواية. طبعا هذا ما سنذكره في الأمر الثاني على بالنسبة للمبتدئ يعثر عليه، أما بالنسبة للعارف لا يعثر عليه، الأمر واضح. شنو جهة العثر؟ يقول أنه الشيخ الصاحب الحر ينفترض في أول الباب يقول محمد بن الحسن في إسناده عن الحسين بن سعيد عن فلان عن فلان، ثم في الحديث الثاني السند هو نفسه ما يذكر بعد محمد بن الحسن في إسناده عن الحسين بن سعيد، حالا يقول وعنه عن فلان، مثلا حسين سعيد عن محمد بن أبي عمير، الحديث الثاني يقول وعنه عن محمد بن أبي عمير أو وعنه عن فلان شخص آخر. هذا في الواقع واضح أنه لأجل الاختصار وأمر واضح، يعني الضمير واضح مرجعه. الشيخ محمد بن الحسن ما يروي عن الحسين بن سعيد أو ما يروي مباشرة عن محمد بن أبي عمير، فلما قال محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين سعيد عن محمد بن أبي عمير ثم قال وعنه عن محمد بن أبي عمير أو عنه مثلا عن يونس بن عبد الرحمن، نعرف أن المقصود هو الحسين بن سعيد، يعني صاحب الكتاب الذي نقله عنه. فهذه الملاحظة الثانية لا تعتبر ملاحظة وليست ذات أهمية أصلا، وإنما هي لأجل الاختصار، والطالب عندما يقرأ هذا يعرف المعنى، فقط مجرد إشارة يشار إليه. فهذه لا تعتبر ملاحظة والمرجع لا ليس بخفي أصلا.
ما يأتي إشكال أن هذا الحديث مجمل؟
لا
المرجع موجود.
لا محمد بن الحسن عن حسين سعيد عن ابن أبي عمر في الحديثان وعنه، يعني محمد بن أو حسين بن سعيد. الملاحظة الثالثة حينما ينقل حديثا عن الشيخ الطوسي مثلا، فذلك الحديث إذا كان قد نقله الشيخ الكليني قريب منه يقول ونقل مثله الكليني، والحال ربما يكون ما ينقله الشيخ الكليني فيه بعض التغيير، فهنا قد يقع أيضا القارئ في اشتباه أنه يفكر أن ما نقله الكليني نص ما نقله الشيخ الطوسي، فما يرجع بعد إلى الكافي. فإذا ما رجع الكافي ربما هناك كلمة زائدة أو كلمة ناقصة أو تغيير بسيط. هذا أيضا يعني أولا بالرجوع إلى الكليني ينحل الموضوع، يعني هو لما نقل المتن عن الشيخ، فهذا ما في كتاب الشيخ، لما قال ومثله عن كليني نرجع إلى الكليني ونلاحظ بالنص أو لا. ويمكن أيضا نعرف من نفس عبارة الطوسي لما قال مثله، ما قال يعني بنصه أو ما شاكل، مثله لو كان فيه نوع من الاختلاف يظهر من عبارة مثله أنه مو بنحو التمام. على كل حال هذه الملاحظة تذكر والأمر فيها سهل. الملاحظة الرابعة هنا قال عدم ضبطه الأحاديث حيث نقلها من حيث السند أو المثل، فالشخص إذا رجع هنا أشار ما سبق، وهذه هي ليست ملاحظة في الواقع، يعني كما قلنا أن المؤلف بما أنه من البشر العاديين وغير معصوم ربما يقع في اشتباه، ففي بعض الأسانيد مثلا صار ساق أو في بعض المتون صار ساق، هذا لا يخلو منه كتاب. فعليه هذا في الواقع يعني هم الأمر فيه يعني محلول بالرجوع إلى المصدر الأصلي، وإلا كتاب من أوله إلى آخره لمؤلف واحد يكون ليس فيه سقط ولا سهو ولا نسيان ولا غلط ولا هذا يعني قليل أو نادر كالمعدوم إن لم يكن معدوم. الملاحظة الخامسة أنه إذا نقل عن مصدر معين فلا يشير إلى اختلاف ذلك المصدر إن كان هناك اختلاف، ومن هنا تكون مراجعة المصدر تكون مراجعة المصدر الأصلي ضرورية. هذا طبعا قد يرجع إلى الثالث إذا نقل عن مصدر معين فلا يشير إلى اختلاف ذلك المصدر، يعني كان مقصوده أنه ينقل عن الشيخ الطوسي ويقول مثله عن الشيخ الكليني ولا يشير إلى الاختلاف، هذا يرجع إلى الأمر الثالث. إن كان لا الاختلاف في النسخ فالرجوع إلى المصدر الأصلي أيضا ما يفيد. ثم أنه الشيخ أيضا صاحب الوسائل قد يشير إلى الاختلاف، وأنه تارك الاختلاف مرة واحدة، قد يشير إلى الاختلاف، قد يشير إلى النسخ أيضا. المهم الأمر الخامس في الملاحظة غير واضحة. اللي يرويها نفس صاحب المصدر أو يرويها كتاب
يعني
آخر.
الكليني قد يروي رواية يكرر رواية مرتين أو ثلاث، وفي بعض يعني وفي بعضها زيادة على ما في بعض في ألفاظ أو ثلاث. يكتفي مثلا صار برواية واحدة مع الكليني روى هذه الرواية وروى مثلها بزيادة كلمة أو
هو طبعا قد يذكر نفس الحر يذكر أنه مثلا رواها الشيخ في الباب الفلاني مثلا والباب الفلاني مثلا، إذا هي نفس الرواية تعددت في بابين قد يذكر البابين، أيضا إذا وجد اختلاف قد يذكر هنا في الباب فيه كذا وفي الباب الثاني فيه كذا. ولكن عبارته إذا نقل عن مصدر معين فلا يشير لاختلاف ذلك المصدر إن كان هناك اختلاف. إذا كان مقصود مثل ما تقولون يعني نفس المصدر رواها بلفظين مختلفين فلعله في بعض الموارد يسقط سهوا عنه، ربما ما ينقل اختلاف، وإلا أحيانا ينقل في المكان فلان كذا في المكان الفلان كذا أو عن فلان مثلا كذا عن فلان كذا. الأمر السادس عدم تشخيصه للمصدر من حيث رقم الصفحة أو رقم الباب أو رقم الحديث. طب رقم الصفحة ذاك الوقت مو مثل الآن مطابع وكذا حتى الصفحة واحدة في النسخة الفلانية، يبقى رقم الباب أو رقم الحديث. نعم ما ذكر أنه نقله الكليني في الباب كذا الحديث رقم كذا، ما ذكره، هذا صحيح. قد المراجع يستغرق وقت لما يرجع إلى أمر مو واضح مبهم. الحين بعد بالنسبة للمحققة الإشكال مندفع لأنه يذكرون في التحقيق تحت تهذيب مجلد كذا صفحة كذا والباب كذا حديث كذا. الملاحظة السابعة، يحدث أحيانا الحر بعض الأحاديث المرتبطة بالباب ويشير إليها بقوله وتقدمت بعض الأحاديث المرتبطة بالباب، يعني يفترض في الباب الأول ذكر 10 أحاديث وعندنا بعد كذا باب يرتبط في جهة من الجهات ويا ما ذكره في الحديث الأول، يذكر بعض الأحاديث ويرجع الأمر إلى الباب الأول لا يذكرها كلها. هذا أيضا قد المطالع يحتاج إلى أن يرجع حتى يرى أنه أكو اختلاف، ليس هناك اختلاف بين البابين أو بين ألفاظ الروايات. ولهذا بعض العلماء وهو الشيخ عبد الصاحب الجواهري رحمه الله كتب كتاب اسم الإشارات والدلائل إلى ما تقدم ويأتي في الوسائل، لما يقول تقدم مثله يبين في أين تقدم أو سيأتي يبين في أي باب سيأتي، وضع يعني مطبعة قديم في الحجر تقريبا ويحتاج يعني هو يحتاج إلى طباعة جديدة. الباب الثامن، الملاحظة الثامنة، لم يقم الحر بذكر الآيات القرآنية المناسبة لكل باب وإن كانت ويقتصر على ذكر الروايات. هذا أيضا ليست ملاحظة لأنه هو في صدد الأحاديث، جمع الأحاديث في صدد الإتيان بالدليل على الحكم، في صدد جمع الأحاديث بعد ما ذكر الآيات لا معنى له. على كل حال يقول لتفادي هذه الملاحظات قام السيد البروجردي قدس سره بتأليف لجنة لكتابة كتاب جامع في الأحاديث يستوعب الوسائل وغير الوسائل من جهة، فيذكر ما ذكره في المستدرك مثلا أو في دعائم الإسلام أو في غيره، وبعض الملاحظات المتقدمة أيضا يلاحظونها بحيث لا يقعون فيها. وعلى كلام الماتن أنه انتهى كل الكتاب في زمن السيد مراجر، يعني هو شكل اللجنة وهم عملوا وانتهى الكتاب وطبع الجزء الأول منه، أما الأجزاء الأخرى فطبعت بعد وفاته. ولكن الذي أذكره من أستاذنا السيد الأفضحي رحمه الله أنه ما ليس كل الكتاب كتب في زمان السيد مراجر. السيد مراجر صحيح شكل اللجنة وأعطاهم المنهج وهم مشوا على الطريقة التي يريدها السيد مراجردي، وكان يعرضون عليه ويطالع ما عندهم، وكأنه أيضا نفس السيد الأفضحي رحمه الله من جملة تلك اللجنة، لعله في بعض الأوقات لأنه سافر فيما بعد إلى النجف. وتوفي السيد قبل الإكمال، أنا الذي أذكره من السيد الأفضحي أنه توفي السيد مراجردي قبل الإكمال. بعض أصحاب اللجنة مشوا على نفس النهج وأكملوا على نفس النهج. على كل حال يعني فكرة ممتازة، وطبع يقول هنا بقية الأجزاء. هذا ملخص الكلام عن الوسائل، والحمد لله رب العالمين.